الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان البحث في الجهة الثانية من المسألة الأولى وهي ما إذا كانت العين بيد الغير رأس المال للمضاربة بيد الغير غصبا وباليد الضامنة ثم أنشأ المالك المضاربة معه هل يرتفع الضمان بمجرد إنشاء المضاربة وتتحول اليد الضامنة الغاصبة العادية إلى اليد الأمينة أو لا ما لم يكن هناك مثلا إذن صريح أو نحو ذلك من المالك فتبقى اليد ضامنة إلى حين التجارة والاتجار والشراء والبيع للمالك قلنا أنه البحث هنا في هذه الجهة تارة من ناحية الصغرى التشكيك والإشكال تارة من ناحية الصغرى وأن المضاربة هل يمكن أن يستفاد منها إذن واستيمان من قبل المالك ولو نتيجة عدم مطالبته مثلا بالمال بعد إنشاء المضاربة هل يكون ظاهره ذلك أو لا وهذا بحث صغروي وأخرى يفترض أن المضاربة أو حال المالك ظهر منه أنه يريد الإذن ويأذن بإبقاء المال ومع ذلك يبحث بحثا كبرويا ويقال أن هذا الإذن وحده غير كافٍ انتهينا إلى البحث من الناحية الثانية الذي هو بحث كبروي هنا وجه الإشكال الكبروي دعوى أن مقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه أنه لا بد في رفع الضمان من الأداء لا بد من أداء ودفع المال إلى المالك إما بدفعه إليه أو بدفعه إلى وكيله أو من يأذن له في قبضه وفي الدفع إليه فيتكون يده يده في القابض فيكون دفعا وأداء بالتالي إليه وهنا مجرد الإذن والاستيمان من المالك الذي هو مستظهر من المضاربة من إنشاء المضاربة أو لازم مثلا لصحة المضاربة لا يكون فيه دفع وفيه أداء لأن هذا الإنسان غاصب سوف لا يدفع المال إلى المالك يبقيه عنده فلا يكون دفعا إليه ولا دفعا إلى وكيله ونحو ذلك لكي يكون قبضه مثلا قبضا للمالك إذن فيكون هذا غير محقق للغاية على اليد ما أخذت حتى تؤديه مقتضى هذا الإطلاق أن الضمان باق إلى أن يؤدي فلا يكفي الإذن والاستيمان ما لم يحصل أداء أو ما يكون بحكم الأداء إلى المالك كالأداء إلى وكيله أو من أذن في أن يقبض عنه هذه المناقشة الكبروية والتي يذكرها الماتن أيضا في الماتن وقد أجيب على هذه الناحية من الإشكال التي قلنا أنها ناحية كبروية لوجوه عديدة في كلمات جملة من الأعلام أجاب بعض الأعلام قدس الله سره بأجوبة ثلاثة الجواب الأول هكذا قال بأن موضوع قاعدة اليد في اليد ما أخذت حتى تؤدي في هذا النبوي هو اليد العادية المعتدية المستولية على المال بالغصب ونحوه كأنه استظهر من أخذت أي غصبت واستولت على المال واعتدت لا اليد الأمينة فموضوع على اليد يعني موضوع الضمان حتى المغيى بالأداء والدفع موضوعه اليد المعتدية الغاصبة المستولية على المال وليس موضوع هذه القاعدة اليد الأمينة وفي المقام بعد أن أذن المالك بمقتضى المضاربة أذن أن يبقى المال عند العام عند هذا الغاصب الذي كان غاصبا، خرجت يده عن كونها يدا معتدية إلى كونها يدا أمينة، فارتفع موضوع قاعدة الضمان باليد، فلا ضمان فيه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فهو كأنه في هذا الوجه يقبل أن اليد المعتدية يجب عليها الأداء والدفع لكي يرتفع الضمان، ما لم يدفع لا يرتفع الضمان. لكن يقول موضوع هذا الحكم المغيى بالدفع اليد المعتدية لا اليد الأمينة بقرينة أخذت، فإذا كان موضوعها اليد المستولية الغاصبة غير الأمينة فبتبدل اليد يتبدل ويرتفع موضوع تلك القاعدة، فإذا ارتفعت ارتفع موضوعها ارتفع محمولها أيضا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يمكن التمسك بها لإثبات بقاء الضمان. هذا بيانه، والذي لعل هذا البيان يظهر من الماتن أيضا، فإن الماتن أيضا له تعبير بأن اليد تبدلت من اليد الغاصبة المعتدية إلى اليد الأمينة، إلا أن هذا الجواب قابل للمناقشة. أولا بأن عنوان اليد العادية أو المعتدية أو اليد الأمينة هذان عنوانان ليسا موضوعين للضمان وعدم الضمان، يعني الأول موضوع للضمان والثاني موضوع لعدم الضمان، بل هذان عنوانان منتزعان في طول الحكم بالضمان في الأول وبعدم الضمان في الثاني. كل يد فيها ضمان يسمى اليد العادية، وكل يد ليس فيها ضمان يسمى اليد الأمينة. عنوان اليد الأمينة هو الاستيمان مع عنوان اليد العادية أو المعتدية أو الضامنة، هذان عنوانان متفرعان ومنتزعان في طول الحكم بالضمان، لا أنهما هما موضوع أي الضمان وعدم الضمان. موضوع الضمان وعدم الضمان ما يكون منشأ للضمان للاعتداء وللعدوان أو منشأ للأمانة من قبيل كون اليد مثلا افرضوا لابد أن نرجع إلى المنشأ، هذا العنوان عنوان العادية والأمينة لا يمكن أن يكون هو موضوع الضمان وعدم الضمان، لأنه في طول الضمان وعدم الضمان، وما يكون في طول الحكم لا يكون مأخوذا في موضوع منتزعا عن الحكم. ما يمكن أن يكون موضوعا للضمان وعدم الضمان ما هو المنشأ لكون اليد، لأن يحكم على اليد بأنها يد عادية وضامنة، وما هو المنشأ لأن يحكم بكون اليد أمينة لا ضمان فيها. والمنشأ حينئذ لابد أن نرجع إلى لسان الدليل الذي يثبت الضمان لنجد أن المأخوذ فيه أي عنوان، حينئذ لابد أن نرجع إلى على اليد، فإن المنشأ للحكم بالضمان قاعدة على اليد، وحينئذ نرى أن على اليد ما أخذت هنا ظاهر هذا العنوان أنه قد أخذ في موضوع الحكم بالضمان نفس الأخذ، فإن الأخذ بمعنى وضع الشيء تحت يده، سواء كان هذا الأخذ بعنوان الغصب أو كان هذا الأخذ بعنوان آخر بأي عنوان من العناوين، كل أخذ حتى الأخذ الذي يكون بإذن المالك فإنه أخذ، أخذت اليد مال الغير، فتدل على أن كل مال يؤخذ من الغير يكون فيه ضمانون حتى يؤدي. حينما نرجع إلى هذا نجد أن ما هو الموضوع هو ذات اليد، هناك موضوع للضمان وهو ذات اليد، وهناك محمول وهو أداء أو غاية الضمان حتى الأداء إلى حين الأداء، ما لم يؤدي يكون ضامنا. فحينئذ اقتضى هذا الإطلاق أنه لا يرتفع هذا الضمان، يشمل محل الكلام أيضا، لأن هذه اليد كانت قد أخذت مال الغير، فما لم تؤدي ولم يصدق الأداء لا يكون هناك ارتفاع لهذا الضمان بحكم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذن فتقسيم اليد إلى العادية والأمينة تقسيم طولي، تقسيم ورد في كلمات الفقهاء لإعطاء ضابطة حاصرة لموارد الضمان وعدم الضمان، فسموا موارد الضمان باليد العدوانية وموارد عدم الضمان باليد الأمينة هو الاستيمان، لا أن المأخوذ في موضوع الضمان وعدم الضمان الاستيمان وعدم الاستيمان، المأخوذ في قاعدة اليد على اليد، اليد وأخذ اليد الذي يصدق حتى في موارد الأخذ المأذون. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا وافترضنا أن عنوان اليد المعتدية أخذت في موضوع الحكم بالضمان، ولو بأن استظهرنا من أخذت هذا المعنى، أخذت أي أخذت غصبا لا أخذت خارجا، أخذت غصبا واستيلاء وظلما، مع ذلك نقول حينئذ هذه القاعدة تدل على أنه كلما تحقق موضوع هذا الأخذ، كلما تحقق أخذ يكون بنحو الغصب، هذا الآخذ الذي أخذ مال الغير بنحو الغصب، فالمال يدخل في ضمانه إلى أن يؤدي، يعني حكمه موضوعه الظلم، الأخذ الظلمي، الأخذ الغصبي، العدواني، الاستيلائي، محموله أنه ضامن له إلى أن يؤدي. هنا الأخذ الغصبي تحقق، قبل الإذ كان الأخذ غصبيا، فيقول تقول القاعدة أنه ما لم يتحقق دفع وأداء حينئذ الضمان يكون باقيا، إذ لم يقيد، لم يقل إذا أخذت بالأخذ الظلمي العدواني فتكون فيكون الضمان باقيا ما لم يؤدي أو يأذن المالك يستأمن، فإن عدم الاستيمان هنا لم يؤخذ قيدا لا في طرف الموضوع ولا في طرف المحمول. إذن فمقتضى إطلاقه حينئذ أن كل يد ظالمة لو تحققت، كل يد ظالمة على المال فيوجب الضمان إلى أن يؤدي سواء أذن المالك أو لم يأذن المالك. فإن تقييد موضوع هذه القاعدة باليد غير الأمينة وإخراج اليد الأمينة بأي نكتة، نعم اليد التي في البداية كانت أمينة لا يكون مشمولة لهذه القاعدة، لأن أخذت مثلا نستظهر منها الاستيلاء، أخذت ظاهر في الاستيلاء العدواني الظلمي الغصبي، فلو لم يكن من الأول غصب لا بس أن يقال هذا خارج عن هذه الرواية، لأنه من الأول لم يتحقق موضوع هذه الرواية، أما المورد الذي تحقق فيه موضوع الرواية وهو الأخذ الغصبي كما هو المفروض، فإن هذا اليد كانت قبلا مسبوقة بكونها يدا غاصبة استولت على المال غصبا، هذا هو الفرق فرض المسألة. إذن فموضوع على اليد تحقق على اليد ما أخذت، يعني موضوع الأخذ الاستيلائي تحقق حينئذ. الرواية تقول كلما تحقق الأخذ الاستيلائي الغصبي بمقتضى إطلاق محمولها الضمان يكون باقيا إلى أن يؤدي سواء أذن المالك أو لم يأذن، فارتفاع الموضوع والسالب بانتفاء الموضوع إنما يكون فيما إذا كان من أول الأمر لا يوجد أخذ واستيلاء وغصب، لا ما إذا كان يوجد استيلاء وغصب فإن هناك تحقق الموضوع، موضوع على اليد تحقق ما أخذت حتى على تقدير كون الموضوع اليد العدوانية، لأنه تحققت اليد العدوانية، وحينئذ إذا تحققت اليد العدوانية محمولها تقول أن هذه اليد العدوانية كلما سلطت واستولت سلطت على مال الغير، فيكون صاحبها ضامنا إلى أن يؤدي، وإطلاقها إطلاق هذه الرواية حينئذ إطلاق هذا الغاية حتى تؤدي أنه سواء أذن أو لم يأذن، فإطلاقه ينفي ارتفاع الضمان في مورد يكون الدفع والأداء غير متحقق، فالسالب بانتفاء الموضوع لا يكون في مورد من الأول تحققت اليد الظالمة المستولية، إنما تكون سالبة بانتفاء الموضوع فيما إذا لم يكن من الأول يد مستولية، وأما إذا كانت اليد المستولية موجودة حينئذ على اليد تقول بمقتضى إطلاق غايتها ومحمولها أن الضمان باق ما لم يؤدي، ويحتاج إلى دليل أن نقيد حينئذ، إلا إذا أذن. هذا إلا إذا أذن من أي دليل؟ لم يبين في هذا البيان أنه يوجد فيه دليل، إلا أن نرجع إلى أحد البيانات القادمة التي سوف تأتي. حيث هذا الكلام في هذا الوجه، لا في وجه، ذاك وجه آخر. هو يقبل أن الأداء لا يصدق بالإذن، وإنما يقول أنه هذا كلام آخر، هذا ليس كلام هذا الإنسان. هذا العلم في هذا الوجه يقول الأداء غير متحقق، لكن لا موضوع للتمسك بقاعدة على اليد، لأن على اليد موضوعها اليد العدوانية. إذن فثانيا، حتى لو سلمنا أن موضوع قاعدة على اليد اليد المستولية عدوانا وظلما، فهذا متحقق هنا، ليس من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأن اليد مسبوقة بالاستيلاء الغصبي، فقد تحقق أخذت، والمحمول أنه ضامن هذه اليد ما لم تدفع. إذن فيكون التمسك بالعام في مورد تحقق موضوعه، ولا يكون من مواد السالبة بانتفاء الموضوع، بل من مواد وجود الموضوع. إذ المحمول يقول كلما تحقق الغصب فهذا الضمان سوف يكون صاحبه وهو الغاصب ضامنا ما لم يدفع، سواء أذن أو لم يأذن. هذا يدخل في إطلاق النافي لا محالة، في إطلاق بقاء الضمان، إلا أن نبرز دليلا على أنه إلا إذا أذن، وهذا معناه أن نقيد هذا الإطلاق، فنحتاج إلى مقيد، وهذا رجوع إلى وجه آخر سوف يذكره هو، فإنه سوف يذكر وجها آخر غير هذا الوجه. إذن فالوجه الأول الذي يرجع إلى المناقشة في أصل صحة التمسك بقاعدة على اليد ما أخذت، إذا فسرنا أخذت بالاستيلاء الغصبي، وأن هذا حينئذ يكون من السالب وانتفاء الموضوع، هذا الوجه غير تامن، لأن الموضوع حينئذ موجود حدوثان، وحيث أنه موجود حدوثان الغاية تقول بمقتضى إطلاقها أنه كلما حدث هذا الموضوع وهو اليد المستولية المعتدية الغاصبة، فالضمان على الغاصب حتى يؤدي، سواء أذن المالك أو لم يأذن المالك. ليس له فائدة من يدعي أن الإذن لا يكفي في رفع الضمان، يقول لا فائدة فيه، فائدته في صحة المعاملات التي سوف تقع مثلا بعد ذلك، من حيث الضمان لا يرتفع الضمان. من يدعي الضمان هو يدعي بالوجه الثاني، يقول أن هذا الإذن لا أثر له هنا في مرحلة البقاء، الإذن لا يرفع الضمان. نعم، من أول الأمر لو كان إذن وأخذ المال على أساس إذنه فلا يصدق استولت وأخذت مثلا واعتدت وغصبت، خلص ذاك بحث آخر، الأجوبة لا تخبط بعضها بالبعض. هذا غير كلام هذا غير كلام الماضي يا سيدنا، نتكلم في هذا الجواب، مو كل جواب، انتظروا الأجوبة الأخرى. الجواب الثاني الذي ذكره هذا العلم أيضا، ذكر جوابا ثانيا، وحاصله أننا أفرض التمسك بالقاعدة على اليد ما أخذت يكون تاما لإثبات بقاء الضمان ما لم يؤدي، بمعنى يدفع إلى المالك، وهنا لا يوجد دفعون، لكن رواياته أن الأمين ليس ضامنا والأمين مؤتمن، هناك روايات عديدة، بعضها في كتاب المضاربة، بعضها في كتاب الإجارة، بعضها في كتاب العارية، بألسنة مختلفة تدل على أن الأمين مؤتمن وليس ضامنا إذا لم يفرض. تلك الروايات التي تنفي الضمان عن الأمين وعن المأذون مثلا، والأمين كل من يستأمن ويؤذن أن يكون المال تحت يده مثلا، فإن الإذن ببقاء المال تحت اليد أيضا استيمان، ويصدق على المأذون أنه أمين. تلك الروايات التي تدل على أن الأمين ليس بضامن مؤتمن تدل على أن هذا اليد التي أخذت المال ظلما واستولت عليه غصبا، هذا ضمانه باق إلى أن إما يؤدي فيرتفع الضمان بحكم نفس القاعدة الغاية في القاعدة، أو أن يأذن يصبح أمينا، لأنه لو أصبح أمينا، هذا إذا أصبح أمينا يكون مشمولا حينئذ لروايات الأمين مؤتمن، أي لا ضمان عليه إذا تلف من دون تفريط وتعدي. فبروايات أن الأمين مؤتمن ولا ضمان عليه نثبت، إلا أنه كما أثبته فيه المستمسك، لكن حيث أن هذا الإثبات كان يواجه مشكلة، وهو أن هذه حينئذ النسبة بين تلك الروايات وبين هذه الرواية العموم من وجه، لأن تلك الروايات الأمين مؤتمن يشمل اليد التي لم تكن غاصبة أصلا من أول الأمر، من أول الأمر تكون أمينة، وهذا لا تشمله على اليد بناء على تفسيري على اليد باليد الغاصبة والمستولية والعادية. فهذا مورد افتراق تلك الروايات، ومورد افتراق على اليد المورد الذي يكون فيه غصب ولا يكون فيه إذن أصلا، هذا أيضا مورد افتراق على الرواية. مورد اجتماعهما المورد الذي كانت اليد غاصبة تحقق الغاصب ولم يدفع لكن أذن المالك، هنا على اليد بإطلاقها تقول ما دام لم يدفع ضمان باقي، تلك الروايات بإطلاقها لهذا المورد تقول هذا صار أمينا الآن بعد الإذن أصبح أمينا والأمين مؤتمن لا ضمان عليه، فيكون التعارض بنحو العموم من وجه. ومن هنا التفت إلى هذه النقطة فحكم بأن التعارض بنحو العموم من وجه، لكن قال خب يتعارضان ويتساقطان وبعد التساقط نرجع إلى إصالة البراءة عن الضمان فننفي الضمان، هذا أيضا بيان ثاني له. هذا البيان لو سلمناه، لأن نسلم أن قاعدة على اليد تفسيره بالنحو الذي يذكر أي اليد العادية، وسلمنا أنه أيضا روايات اليد الأمين مؤتمن مثلا نسبتها معها نسبة العموم من وجه، المناقشة في هذا الجواب أنه بعد التعارض والتساقط يرجع إلى استصحاب الضمان لا يرجع إلى إساءة البراءة على الضمان، لأن الحالة السابقة كانت الضمان، الحالة السابقة قبل الإذن كانت الضمان، فإذا شككنا أنه في مثل هذه الحالة الإذن والاستيمان يرفع الضمان أو لا يرفع، الاستيمان يدفع الضمان صحيح، لو كان من الأول تكون مشمولة لمورد الافتراق لروايات اليد الأمين مؤتمن، ولا تكون مشمولة لرواية على اليد ما أخذت، لأن أخذت هناك لا تصدق مثلا بناء على أن مراد بأخذت أي غصبت، لكن حينما يكون أخذت موجودة ويأتي الإذن بعد ذلك حينئذ في هذا المورد نحتمل أن هنا يكون الضمان باقي كما هو المدعى للقائلين ببقاء الضمان، الذي قول مشهور نسبة إلى المشهور إنه المحقق في الشراية. إذن فهنا بعد التعارض والتساقط يكون مقتضى القاعدة رجوع الأصل العملي كما قال، إلا أن الأصل العملي عند المشهور وعند الصحيح، والصحيح من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الأصل العملي يقتضي بقاء الضمان، لأن قبل المضاربة وقبل الإذن كان الضمان موجودا. الآن نشك أن الإذن بعد الغصب بعد تحقق الغصب الإذن من دون أداء ودفع هل يرفع الضمان أو لا يرفع، لو شككنا في ذلك نجري استصحاب بقاء الضمان، نقول قبلا كان الضمان موجودا، بعبارة أخرى هذا معناه الشك في أن الغصب حدوثه كاف لبقاء الضمان ما لم يدفع، أو بقاء الضمان يدور مدار الغصب وعدم الاستيمان، كما لو شككنا في أن النجاسة الماء المتغير دائرة مدار فعلية التغير، أو بعد زوال التغير أيضا حدوث التغير كاف أن تبقى النجاسة إلى ما بعد زوال التغير، فبالنسبة لزمان ما بعد زوال التغير سوف نشك في بقاء النجاسة أو نستصحب بقاء النجاسة، هنا أيضا هكذا سوف نشك، نحتمل بحسب الفرض أن حدوث الغصب يكون مانعا كما هو مقتضى حتى تؤدي بناء على تفسير تؤدي بالدفع كما سلم به. إذن فيكون الشك في المقام من موارد الشك في بقاء الحكم السابق بنحو الشبهة الحكمية، من موارد الشك في أن عمر هذا الحكم الإلزامي وهو الضمان قصير أو طويل، عمره ما دام اليد غير أمينة أو عمره أطول، حدوث الغصب كاف لأن يبقى الضمان إلى أن يدفع، فيكون من قبيل سائر موارد الاستصحاب في الشبهات الحكمية التي تكون الحالة السابقة فيها حالة الضمان والإلزام، فيجري إصحاب بقاء الضمان ولا تصل النوبة إلى إصالة البراءة عن الضمان، فإن إصالة البراءة عن الضمان تكون محكومة، البراءة محكوم للاستصحاب كما هو فارغ. نعم هو حيث أنه لا يجري الاستصحاب لعله في الشبهات الحكمية فحكم بالبراءة، إلا أنه كان ينبغي أن يشير أنه هذا على مبنانا لا على مبنى المشهور ومبنى مارتين ومبنى الآخرين. إذن فهذا الوجه الثاني أيضا لو سلمت مبانيه وأصوله الموضوعية لا تكون تامة. الوجه الثالث من الوجود التي أيضا ذكرها هذا العلام وذكره أولا أن النبوي المذكور على اليد ما أخذت حتى تؤدي ليس معتبرا لأن هذا نبوي لا سند له عندنا. نعم الدعية عمل الأصحاب به ونحو ذلك وهذا حين لو فرض تحقق استناد الأصحاب في العمل بقاعدة اليد ضمان اليد بهذا النبوي لو فرض وسلم تحقق صغراه تحققت كبرى أن عمل الأصحاب يكون جابرا غير صحيح فإن السند الضعيف لا يجبر بعمل المشهور. إذن فالنبوي ليس مدركا لكي يتمسك بإطلاقه أنه ما لم يؤدي يكون الضمان باقيا وأن الإذن لا يكفي والاستيمان لا يكفي لرفع الضمان. إذن فما هو المدرك على قاعدة اليد؟ يقول إذا ألغينا هذه الرواية والنبوي يقول المدرك على قاعدة اليد سيرة العقلاء وسيرة المتشرعاء الأدلة اللبية هي المدرك على قاعدة اليد يعني ضمان اليد. قاعدة الضمان باليد ثابتة بسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. سيرة العقلاء المنضاة شرعا أو سيرة المتشرعة المتلقية عن الشارع مولودة من مذاق الشارع وكلتا السيرتين اللتين هما الدليل على هذا الحكم يقول مقتضاهما ثبوت الضمان في اليد العادية ما دامت عادية لا أكثر. أكثر من هذا المقدار لا يمكن إثبات الضمان بالسيرة في اليد المأذونة لا سيرة على الضمان إذا أذنت حتى لو كانت مسبوقة بالغصب هذه اليد المأذونة. هذا الكلام هذا الوجه الثالث الذي جعله وجها أولا أيضا فيه مناقشة. أولا أنه قد يقال بأن النبوي وإن كان على اليد ما أخذت نبوي وكما قال لا سند معتبر له والجبر أيضا غير ثابت غير صحيح لعمل المشهور إلا أن وجوب رد الغاصب وأداء الغاصب لما غصب وأنه ضامن ما لم يغصب في الغاصب لا في كل على اليد فإن على اليد امتيازه على باب الغصب أن موضوعه أعم كما قلنا أخذت أعم لم يأخذ فيه الأخذ الغصبي فسره على علم بهذا التفسير. في خصوص الغاصب الروايات على وجوب الرد كثيرة وأن الغصب كله مردود لا بد أن يرد إلى صاحبه ومن جملتها رواية صحيحة أبي ولاد المعروفة التي قرأتموها في المكاسب هناك في ذاك الذي استأجر بغلا هناك يقول الغصب كله مردود كل ما غصبه الغاصب لا بد أن يرده بعينه إذا كان موجودا أو بقيمته إذا تلف لا بد أن يرده. فإذن وجوب رد الغاصب لما أخذه غصبا هذا ثابت بالأدلة لا يحتاج إلى سيرة العقلاء وإلى سيرة المتشرعة ولا يحتاج إلى أن يكون سند هذه الرواية صحيحة هذا النبوي صحيحة. نعم على اليد بعرضها العريض الشاملة لغير موارد الغاصب كموارد المقبوض بالعقد الفاسد ونحو ذلك يحتاج إلى هذا النبوي أو السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. أما وجوب رد الغاصب لما غصب وكون الغاصب ضامنا لما يغصبه بحيث يجب عليه أن يرده أو يرد قيمته وما لم يرد فهو غاصب وهو ضامن هذا وهو ضمان الغاصب مستفاد من بعض الأدلة الخاصة أيضا وتلك الأدلة الخاصة تكفي حين ذلك التمسك بإطلاقها لأن فيها عنوان الرد الذي هو كعنوان الأداء فلا يقال أنه مقتضى إطلاق عنه ما دام غاصبا ما دام لم يرد فهو ضامن إلى أن يرد فيقوم مقام النبوي حينئذ. هذا أولا. وثانيا أفرضوا أنه لا دليل لنا على وجوب رده حتى الغاصب لا دليل لفظي على الضمان ما لم يرد لا النبوي لأنه لا سند له ولا تلك الروايات المتفرقة مثلا لأنها لا دلالة لها على الضمان مثلا حينئذ كان الدليل منحصرا في سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. خب سيرة المتشرعة لا، والعقلاء لا إطلاق لها إلا اليد ما دامت غير مأذونة، اليد المأذونة. خب هذا غايته أن الدليل على الضمان لا يشمل فرض الإذن بعد الغاصب، ولا بد أن نرجع حينئذ إلى ما هو مقتضى الأصل العملي. مقتضى الأصل العملي حينئذ ما هو؟ استصحاب بقاء الضمان. هذا معناه أن دليلنا اللبي، دليلنا اللفظي غير موجود، غير معتبر، لنتمسك بإطلاقه لإثبات الضمان. دليلنا اللبي الذي هو دليل معتبر قطعي مورده اليد غير المأذونة، فلا يشمل الدليل القطعي الذي هو سيرة العقلاء أو سيرة المتشرع، لا يشمل مورد الإذن. حيث لا بد أن نرجع للأصل العملي، والأصل العملي في مورد يكون مسبوقا بالضمان استصحاب الضمان كما قلنا. فهذا الوجه لا يفيد في إبطال استصحاب الضمان إلا إذا أريد أن العقلاء سيرة العقلاء على العكس، أن اليد المأذونة حتى إذا كانت مسبوقة بالضمان لا ضمان فيه، بحيث ندعي وجود دليل على عدم الضمان قطعي لبي وهو سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء حتى في المورد، بحيث في مورد البحث يوجد دليل الذي المشهور ذهبوا فيه إلى الضمان. في مورد البحث أيضا نقول بأنه وهو اليد المأذونة المسبوقة بالغصب لأنها كانت غاصبة أولا، هنا أيضا نقول بأن سيرة العقلاء والمتشرعة على الضمان. وهذا أولا صعب إثباته، لأنه أي سيرة مع ذهاب المشهور إلى بقاء الضمان ما لم يدفع، مضافا إلى أن هذا حينئذ يرجع إلى وجه آخر لا محالة، لأن ظاهرك إلا كان هذا مقصوده لا يحتاج إلى إبطال السند النبوي. حينئذ النبوي حتى إذا كان معتبرا، حتى لو كان النبوي معتبرا هذه السيرة تكون مقيدة له بنفسها، تكون دليلا قطعيا. سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء تكون مقيدة لإطلاق النبوي. إذن لماذا يبطل يوقف هذا الوجه ويعلقه، لماذا يعلق هذا الوجه على إبطال سند النبوي؟ إبطال سند النبوي كأن مقصوده أنه دليلنا منحصر في السيرة، دليل لبي، وهو لا يشمل موارد الإذن، فلا يمكن إثبات الضمان بالاستصحاب الضمان إلا إذا أراد أن دليلنا اللبي يثبت عدم الضمان ويكون دليلا قطعيا على نفي الضمان. إذن حتى لو كان النبوي صحيحا ذاك الدليل القطعي يقيد إطلاق النبوي، لا نحتاج حينئذ إلى أن نبطل النبوي، فذاك وجه آخر. هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها، وهذه الوجوه كلها رأيتم أنه فيها قابل للمناقشة. والصحيح أن يقال هكذا، يقال أولا أن هذا الذي أشير إليه في كلمات بعض الإخوان، أنه حتى لو كان المدرك هو النبوي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هنا المراد من الأداء، فهناك فرق بين الأداء وبين الدفع. لم يقل حتى تدفع، حتى يدفع أو يقبض المالك، حتى تؤدي. الأداء يعني الوفاء، الأداء كالوفاء عنوان يساوق الخروج عن العهدة وخروج عن المسؤولية أمام المالك، هذا معنى الأداء كالوفاء. وليس الأداء بمعنى الدفع، ليس مساوقا هذا المفهوم للدفع. ومن هنا يصدق على دفع البدل إذا تلف العين أداء، هناك من يقال أدى. ومن هنا استفيد من نفس هذه القاعدة وجوب رد البدل إذا تلف العين، مع أنه حتى يؤدي ما أخذ، وما أخذ تلف، كيف يؤدي، كيف يؤدي بدلا؟ لأن دفع البدل أيضا وفاء، أيضا خروج عن مسؤولية ذاك الذي أخذ، كأنه لو بمرتبة من مراتبه. فالأداء غير الدفع والإقبار والتسليم، لم يقل حتى يسلم، كان هكذا على اليد ما أخذ حتى يسلمه إلى المالك، حينئذ هذا الإطلاق كان تاما، يسلمه. فما لم يسلم سواء أذن المالك أو لم يأذن عليه أن يسلم، أن يكون ضامنا، لم يقل حتى يدفع حتى يسلم، بل حتى يؤدي. والأداء بمعنى الوفاء، يتحقق الأداء بجعل المال تحت سلطان المالك وبالنحو الذي يريده المالك، ويدخل في دائرة تصرفه حينذا، تصرفه المالكي. وهذا حينذا كما يتحقق بالدفع إليه، يتحقق بجعل المال بالنحو الذي يريده المالك، ولو لم يكن دفعا لا إليه ولا إلى وكيله. كما إذا قال اجعل المال في المسجد الفلاني فذهب وجعل ماله في المسجد الفلاني ولم يقبضه المالك، قال ضعه في فلان مكان، وضعه في المكان الفلاني، انتهى بعد، ارتفع الضمان. أو بل أكثر، لو قال ألقي بمالي في البحر، أريد أن هذا المال يتلف لا يبقى تحت يديك، ألقيه في البحر، ألقاه في البحر، يرتفع الضمان، مع أن إلقائه في البحر ليس إقباضا لا للمالك ولا لوكيل المخل. البحر ليس وكيلا للمالك، حتى يقال إلقائه فيه إقباضا لوكيله. بارد الإذن في البيع، بنفس البيع إذا قال بع مالي حينما يبيعه ولو لم يدفعه للمشتري، نفس بيعه أداء، ولهذا لو باعه ثم تلف قبل أن يقبضه البايع يكون من كيس المالك لا من كيس هذا الإنسان، لأنه أمره بأن يبيع وباع. هنا حينما باعه عن المالك معناه بعد ذاك المشتري لم يقبض هذا المال، لهذا بنفس البيع يخرج عن الضمان لا بدفعه. من بعض المحشين علقوا على المد، لأنه في تشخيص القول الثاني أنه يخرج عن الضمان بدفعه للمالك، قالوا لا بل بنفس بيعه، نفس بيعه كاف للخروج، لأن البيع بأمره، بمجرد أن يبيع استوفى ماله بالأمر بالبيع، إذن قد تحقق الأداء. فالأداء عبارة عن الأداء قبلا، من هو الوفاء، بمعنى الوفاء معنى أوسع من الدفع والتسليم والقبض والإقباض، معنى يتحقق بكل أنحاء التصرف المالكي وإعمال الولاية المالكية من قبل المالك على المال، ومطلق ما يكون حينئذ مربوطا بالمالك ورضا المالك، سواء كان عبارة عن دفعه لوكيله، دفعه لشخصين، جعله في مكانين، وضعه في مكانين، إتلافه، حتى لو أمر بإتلافه يتحقق الأداء بالإتلاف، أو بيعه وإقامة تصرف فيه، كل هذا يكون محققا للأداء. ومن جملته الإذن في أن يبقى المال تحت يده، فإن الإذن في أن يبقى المال تحت يد هذا الغاصب، إذن قد أعمل سلطانه على المال. هذا الإذن إعمال للولاية المالكية والسلطنة المالكية على ماله، فقد استأمنه حينما استأمنه وجعله أمينا، تصرف في الواقع وأعمل ولايته في هذا المال بجعله أمانة عند هذا الإنسان. إذن فالأداء عبارة عن الوفاء لا عبارة عن الدفع، هذا المفهوم مفهوم أوسع من مفهوم الدفع والقبض والتسليم ونحو ذلك، وهذا متحقق بالإذن يتحقق. إذن فالغاية متحققة، لا أن الغاية غير متحققة، الغاية حتى يؤديه متحققة بنفس الاستيمان والإذن، فلا ضمان لتحقق الغاية بحسب الحقيقة. هذا الجواب الأول الذي هو الجواب الصحيح، والذي هذا إما نستظهره من نفس مادة الأداء لغة كما قلنا أداء غير التسليم والقبض والإقباض، أو إذا كان أداء فيه مثلا نحو ظهور لا يشمل الإذن فبحسب الارتكاز والفهم العرفي قد نفهم هذا المعنى، لأن العرف في السير العقلائي التي أشار إليها ذلك العالم، السير العقلائية هي تفسر لنا الأداء وتكون قرينة لبية متصلة في الخطاب، تجعل المرتبة للمالك أن يجعل تحت تصرف المالك بالشكل الذي يريده، سواء يريد أن يقبضه أو يريد أن يجعله في مكان معين، يريد أن يتلفه، يريد أن يبقي عنده، كل هذا يكون أداء بحسب الفهم العرفي والعقلائي إن لم يكن مطابقا 100% مع الفهم اللغوي لكلمة الأداء. هذا أولا. وثانيا، لو فرض أننا استظهرنا أن الغاية هو الدافع، أداء يكون مساوقا مع الدافع والقابض والإقباض الخارجي مثلا والتسليم، وفرضنا صحة سند هذه الرواية، أو لاحظنا الروايات الأخرى الغصب كله مردودون مثلا ونحو ذلك، حينئذ يوجد وجه آخر لإثبات ارتفاع الضمان في المقام، وهو التمسك بروايات الأمين مؤتمن، فيأذون، والذي يستأمنه الإنسان بإذنه بجعل بقاء المال تحته أو بإحداث المال تحت يده وإعطاء المال من الأول بإذنه تحت يده، هذا الذي يسمى بالأمين. نافية للضمان ومقيدة لدليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ودعوى أن النسب بينهما عموما من وجه، فإذا كان عموما من وجه فلا يصلح للتقييد، بل بينهما تعارض مستقر يدفعها. أولا أن النسب ليست عموما من وجه، لأننا قلنا أن أخذت ليس بمعنى غصبت، أخذت عام تشمل اليد المأذونة أيضا فإنه أخذه. وثانيا لو سلم أن النسبة عموما يكون بينهما عموما من وجه، مع ذلك يقدم إطلاق روايات الأمين مؤتمن لأنها ناظرة إلى اليد. روايات على اليد ما أخذت ناظرة حاكمة على قاعدة على اليد، لأنها تريد أن تنفي ذاك الضمان الذي تثبته قاعدة اليد. تقول ذاك الضمان الذي يثبت في غير مورد الأمين منتف في مورد الأمين، وأي ضمان هذا الذي يثبت في غير مورد الأمين؟ هو ضمانه على اليد ما أخذت حتى تؤديه. تكون أدلة الأمين مؤتمن، روايات الأمين مؤتمن، هذه الروايات تكون حاكمة بحسب الحقيقة، والحاكم يتقدم على المحكوم حتى إذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه، لأن إطلاق الحاكم مقدم على إطلاق المحكوم، فيتقيد لا محالة على اليد ما أخذت موضوعا بغير اليد الأمينة. اليد غير الأمينة إذا أخذت شيئا تكون ضامنة لليد الأمينة، أو وإن شئتم قلتم يقيد حدوثا وبقاء.